مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. نواصل متابعة تطورات الحرب الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، لكن هذه المرة سنحاول أن نتوقف عند محل النظام السوري من هذه الحرب ومن هذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وهل هذه الضربات ضد داعش تخدم موقف نظام الأسد أم تضعفه؟ وهل تكون الإطاحة بالأسد هي الهدف القادم لهذا التحالف الدولي؟ كما سنحاول أن نعرف الأطراف والجهات المستفيدة والمتضررة من هذه الحرب على تنظيم داعش، سواء كانت قوى إقليمية أو دولية. فمرحبا بكم مستمعينا إلى منتهى السياسة، ومعنا من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، وهنا بالاستوديو السيد عدنان بوش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض، والدكتور زهير بوعمامة محلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. فمرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، ونبدأ مع ضيفنا من باريس الدكتور رامي. دكتور، مرحبا بك أولا، كيف يمكن أن نفسر أو نشرح الموقف، موقف النظام السوري من هذه الحرب؟ في أي موقع يقف الآن النظام السوري؟
أهلا بك مروان. الحقيقة أن الحرب التي تشن الآن ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش بالنهاية يصب في مصلحة النظام، دعك من التصريحات الإعلامية التي تلفظ بها وزير الخارجية الأمريكي أو حتى الرئيس أوباما، ولكن في العمق هذه الضربات تصب في النهاية في مصلحة النظام. دعنا نشير مروان إلى أنه خلال السنة الماضية كان هنالك ثلاثة قوى تتصارع داخل سوريا: النظام السوري، المعارضة السورية أو المسلحة، وأقصد الجيش الحر والتنظيمات المتحالفة معه، ثم تنظيم الدولة الإسلامية. يمكن أن نتخيل أن هنا أن هذه الأطراف تتصارع فيما بينها، هذا نظريا، ولكن عمليا الذي حدث أن هنالك هدنة غير مكتوبة ما بين تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري، بحيث أنه لم يحدث صراع حقيقي قوي ما بين الطرفين، ولكن كلا الطرفين توجها أو حاربا المعارضة السورية. في النهاية تم إضعاف المعارضة السورية المسلحة، خصوصا الجيش الحر انسحب من كثير من المناطق، توسع تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي أصبح الطرفين القويين في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري من جهة أخرى. وبالتالي أي إضعاف الآن لتنظيم الدولة الإسلامية سوف يصب في مصلحة النظام السوري، لأن المعارضة السورية ببساطة غير قادرة على ملء الفراغ في حال تم القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. تنظيم الدولة الإسلامية الآن يسيطر على مساحته تقريبا حوالي 35%، ليس لدى المعارضة السورية المسلحة الجيش الحر، ليس لديه لا العديد ولا العتاد لملأ هذا الفراغ في حال القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. نقطة أخيرة إذا سمحت لي مروان.
تفضل.
الحقيقة أن إلى الآن يبدو التحالف الدولي غير مستعجل للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي يمكن للقول أننا دخلنا حرب استنزاف سوف تستمر لفترة طويلة، خصوصا أن لا يمكن أن تكسب حربا فقط عن طريق الضربات الجوية، أنت بحاجة إلى وجود على الأرض. في سوريا على الأقل ليس هنالك قوة تستطيع ملء الفراغ خصوصا من طرف المعارضة السورية.
طيب، يعني دكتور رامي، إذا ما فهمت كلامك بشكل جيد، يعني أنه كان هناك شبه مخطط هدفه إضعاف المعارضة المسلحة غير المتطرفة من خلال رفض الغرب مدها بالسلاح ومساعدتها على الإطاحة بنظام الأسد في السنوات الماضية، مما فتح الطريق أمام تنظيمات متطرفة ودموية على شكل تنظيم داعش حتى تستحوذ على الأرض وعلى الميدان، ثم تعطي المبررة لهذا الغرب للتدخل عسكريا أو من خلال ضربات جوية، وبالتالي الدخول في مرحلة حرب استنزاف.
تحليلك غاية في الدقة مروان. بالفعل الغرب وحتى الشركاء الإقليميين له منذ البداية الحقيقة لم يعملوا على تقوية المعارضة السورية. كان هنالك ربما تعلم مروان كان هنالك فيتو أمريكي على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة النووية النوعية القادرة على تغيير المعادلة في سوريا، المعادلة العسكرية خصوصا. هنالك الحقيقة طرف آخر يبدو فاعلا حتى وإن لم يظهر في الصورة، نتحدث عن إسرائيل. من الواضح تماما أن إسرائيل لم ترغب بأن يتم إحداث التغيير سريعا في سوريا، هي أرادت أن تبقي على النظام السوري من جهة، وأرادت أن تدخل البلاد في حرب أهلية. ما فعله الغرب أنه ترك الوضع يتهتك في سوريا. الآن لا توجد هنالك ربما هذه الأطراف التي نتحدث عنها وهي تتقاتل، هي الأطراف الظاهرة، ولكن سوريا للأسف الشديد يوجد فيها عدد كبير ومروحة كبيرة من التنظيمات المسلحة، وبالتالي حتى الآن لو سقط النظام ما هو مستقبل سوريا؟ الحقيقة دخلت في حالة من الحرب الأهلية التي أعتقد أنها سوف تستمر لفترة طويلة. وبالتالي ما وصلنا إليه والحالة الفوضى التي نشهدها الآن في سوريا وحالة ظهور التنظيمات المسلحة، أنا أعتقد كانت من المتوقع، وربما نحن تحدثنا في أكثر من مرة مروان حول أن الأمور بسوريا فعلا تتجه إلى حالة من الفوضى الشاملة، وبالتالي الغرب كان يدرك هذه الحقيقة لكنه وقف يتفرج على ما يحدث في سوريا، بل بالعكس شارك في تأزيم الموقف أكثر وأكثر.
طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور رامي الخليفة. أتحول إليك سيد عدنان بوش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض. يعني بالنهاية هذه الحرب ستساهم بشكل أو بآخر في إطالة عمر النظام السوري وتؤخر التغيير الذي تطالبنا به وتطالب به الثورة السورية عندما انطلقت في بدايتها وكانت سلمية ثم تحولت إلى مسلحة من خلال معارضة معتدلة. الآن الأوضاع أخذت شكلا آخر ومغايرا بل ومناقضا لأهداف الثورة السلمية.
شكرا أخي مروان، تحيات لك والأخرامي والدكتور زهير. هو الشيء اللي ملاحظ أن هناك استراتيجية جديدة للغرب وأمريكا. هذه الاستراتيجية صحيح كما قال أخرامي أنها في البداية تخدم النظام ولكن في النهاية لا تخدمه، بحيث أن هذه الضربات تشكل حالتين. الحالة الأولى إضعاف لداعش التي تمددت بأضواء خضراء إن كان من الغرب أو كان من النظام وحلفائه، بحيث كما قال أخرامي أن النظام لم يقم أبدا بمحاولة ردع هذا التنظيم أو تحجيمه أو محاربته، بل بالعكس سلموا مواقع عسكرية هامة منها الفرقة الرابعة وهي الفرقة 17 وهي القوة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة إلى مطار الطبقة، بالإضافة إلى اللواء 93، بالإضافة إلى مجموعة مواقع أخرى منهم حتى بعض المطارات الصغرى في مناطق ريف أدلب وحلب. بالتالي كانت هناك خطة للنظام أو خطة للنظام لمحاولة تحجيم وعفوا أو نفخ داعش وأعطاها سمعة أكبر كي أولا يرهب الغرب من ناحية ويدفع الغرب للتدخل من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى هو يركب الموجة ويحاول أن يظهر نفسه أنه يحارب الإرهاب، علما بأن الإرهاب الحقيقي كما اكتشف خلال 4 سنوات الحرب هو إرهاب النظام الذي يقتل بنفس طريقة داعش بل أبشع منها، فداعش يقتل فردا فردا هو يقتل جماعات جماعات. بالتالي يعني هذا. أما على المدى الأبعد أنا أظن النظام سوف يتحجم كثيرا وسوف تفرض عليه حلول لم يكن يرغبها. هي صحيح هذه الحلول لن ترضي المعارضة، ولكن أن أيضا النظام لم يكن يرغبها، لأنه تصور أن الغرب يقبل الحلف معه وبالتالي يظهر هو كمدافع عن حقوق الإنسان وكأنه محارب للإرهاب وكأنه حليف في حرب الإرهاب، كما حاول أن يقحم نفسه لفظيا ومن خلال تصريحات وزير خارجيته ومن خلال تصريحات عدة مسؤولين سوريين آخرها خطاب المعلم البارحة في الأمم المتحدة. بحيث يحاول أن يعتبر نفسه جزء من هذا الحلف دون أن يقبله الحلف وبالعكس يرفضه بتصريحات واسعة. من هنا نستطيع القول أنه على المدى المتوسط، وأظن لا يكون هناك مدى بعيد لأنه هناك طبخة تحذر من خلال هذا التدخل. هذا التدخل حقيقة ليس عسكري، وليس القصد منه القضاء فقط على تنظيم داعش أو تحجيمه أو عزله وتفريخ تنظيم آخر منه كما أعلن عن خراسان، وممكن يعلن عن تنظيمات أخرى تفرخ لمحاولة استعمال شماعة الإرهاب دائما للتدخلات الأجنبية ولضرب الشعوب ولضرب الثورات وإلى آخره. فأقول على المدى المتوسط النظام الآن أصلا يلوح عليه بالقوة، لطالما تدخل الغرب وتدخلت بعض الدول العربية وسوف تدخل بعض الدول الإقليمية مثل تركيا من خلال قرار البرلمان التركي الذي سيصدر أظن غدا أو بعد غد، سوف يكون هناك تحجيم لوضع النظام السوري وبالتالي ضغط عليه وتهديد. يعني صحيح طيران الآن طيران الحلفاء وقوى الحلفاء لا تضرب النظام السوري، ولكن وجود طيران الحلفاء في سماء النظام هو عصا يلوح فيها هذا التحالف بانتظار طرح حلوله المستقبلية. من هنا أعتقد أن النظام ليس هو الرابح كما صرح الأخ رامي. أنا أعتبره أنه في المرحلة الأولى هو رابح، بحيث أن المناطق التي سيطرت عليها داعش قد انسحبت منها المعارضة وقد حجمت وقد قتل البعض وقد التحق الكثير منهم في صفوف داعش نظرا لظروف عديدة لسنا بصدد الجانب المالي والجانب القوة وإلى آخره. من هنا النظام هو الخاسر الثاني بعد داعش في هذه الحملة.
طيب دكتور زهير أبو عمامة، نحن الآن بين موقفين تقريبا على طرفي نقيض. دكتور رامي يعتقد بأن هذه الحرب ضد تنظيم داعش تصب في النهاية لمصلحة النظام السوري، لئلا أحد إذا ما ضعف هذا التنظيم بمقدوره السيطرة على الأرض، لكن الأستاذ عدنان بوش يعتقد العكس، أن النظام السوري هو الخاسر في النهاية لأن طائرات التحالف الدولي والطائرات الأمريكية تقصف الأراضي والأجواء وتنطلق في الأجواء أو تطير في الأجواء التي يقول النظام بأنها تحت سيطرته وما تزال كذلك.
شكرا لك أستاذ مروان، وتحية للأستاذ عدنان ودكتور رامي من باريس. ربما سأذهب مذهبا وسطا بين الرأيين، فأقول أن وسأشرح فيما بعد أن يبدو أن النظام السوري الآن فيما يحدث من هذه الحرب الجديدة على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن نفسر وضعه أو موقفه بنظرية في العلاقات الدولية تسمى نظرية مأزق السجينين، لو ديليم دي دو بريزوني. وهذه تقول أن بعض المواقف الاستراتيجية تجد نفسك أمام خيارات تربح فيها آنيا وظرفيا وعلى المدى القصير، ولكنها نفس الخيار يدفعك ثمنا كبيرا على المدى المتوسط وأكيد على المستوى أو على المدى البعيد. أتصور أن هذه الحالة تماما تنطبق على النظام السوري الآن. كيف؟ طبعا كما قال الأستاذ رامي، النظام السوري عمل منذ فترة منذ بداية الأزمة هناك على أن يستغل إعلاميا وسياسيا وحتى استراتيجيا وجود هذه التنظيمات المتطرفة التي جاءت أيضا لميكيافيلية سادة المنطقة في الفترة الأخيرة، وحاولت أن تستعمل أي وسيلة وأي طرف من أجل أن يحقق هدف إسقاط النظام في سوريا. حاول أن أو عمل في المدة الأخيرة على أن يصور ما يقع داخل سوريا على أساس أنه مؤامرة كونية إرهابية ضد سوريا، وطبعا الأدوات والمؤشرات كانت لا أوضح منها من وجود هكذا تنظيمات متطرفة يبدو أن الذي أيضا ساهم في إيجادها وفي رعايتها في البداية أصبح أو فقد السيطرة عليها في فترة معينة، ولذلك نرى أن هناك تحولات يمكن أن نعود إليها فيما بعد. ولكن إذا في المستقبل القريب والمنظور منطقي جدا على الأقل إذا قرأنا المشهد بقراءة هكذا للمعاينة المنطقية، منطقي جدا أن يقول المعلم البارحة بأننا مرتاحون لما يقع وأننا مستعدون للانخراط بشكل أو بشكل آخر رغم أنه مرفوض إلى حد الآن في هذه الحرب التي تعلن في إطار مكافحة الإرهاب. ولكن أعتقد، وهذا الذي أختلف شيئا ما فيه مع الأستاذ رامي، أن المشهد أكثر تعقيدا من إعطاء قراءات يعني تبسيطية هكذا. المشهد معقد، البيئة الأمنية الآن معقدة جدا في المنطقة، ولدينا مؤشرات معينة. أنا تماما أتفق مع الأستاذ عدنان أن هؤلاء قرار الحرب على داعش لا يهدف فقط كما نرى هكذا إلى القضاء على هذه العصابات التي أتصور بأن هناك تضخيما كبيرا لقوتها ولقدراتها لأجل تبرير أو فتح باب المنطقة مرة أخرى أمام هذا التدخل العسكري الأجنبي المباشر، والذي يدفع في كل مرة تكلفته المنطقة، قدرات ومقدرات المنطقة ودماء المنطقة التي تماما. حرب كهذه رأينا في الأيام الأخيرة أن القصف مثلا، إذا رجعنا إلى سوريا، هناك قصف على مركب كونيكو للغاز، وهذا غريب. هناك قصف لمخازن القمح بحلب، وهذا غريب. هناك يعني مد لليد إلى بعض النقاط التي لا يبدو منطقيا أنها في إطار القضاء على هذا التنظيم أو عناصر هذا التنظيم، مع كما سبق وقال الأستاذ تماطل واضح جدا في الذهاب إلى ما يجب الذهاب إليه إذا أراد هؤلاء فعلا أن يقضوا على هذا التنظيم، وهو ضربات نوعية حقيقية ثم نزول إلى الأرض. كل الخبراء الآن متفقين أن الحسن. هذا النوع من التنظيمات لا يمكن القضاء عليه نهائيا دون عمل على الأرض. أما الاستمرار في عمليات من السماء، والآن لدينا أكثر من 4,000 طلعة جوية أمريكية منذ
ما يزال التنظيم نافذا وقويا على الأرض
منذ الثامن أوت. 4,000 طلعة جوية ولم تغير شيء، والآن بدأ هؤلاء يتكلمون على أن كلفة الطلعات عالية، وأن من الآن بدأوا يتحدثون عن كيف أقول الكلفة
المالية.
نعم الكلفة. نعم بدأوا يتحدثون عن أرقام رهيبة وغريبة. البعض الآن يتحدث عن أن ما يجري سيكون طويلا، وسمعنا رئيس الوزراء يتكلم، البريطاني يتكلم، الأمريكيين يتكلمون،
هناك من يدفع،
يعطون أرقام أستاذ مروان تصل إلى 500 مليار دولار. أعتقد أن هذا ابتزاز للمنطقة، استنزاف لقدرات المنطقة. نعم. والحل موجود في جهة أخرى. نعم الحل الأمني مطلوب، ولكن إن لم يرافق باستراتيجية واضحة لحل سياسي أيضا للمنطقة، للضغط على ما يجري في العراق وما يجري في سوريا. طيب. لمنع هذه الحواضن ومنع
قبل أن... نعم. أسباب دكتور قبل أن نتشعب قبل أن نتشعب في هذه النقطة بالذات، أريد أن نبقى في نقطة النظام السوري وإن كان مستفيدا من هذه الحرب أم لا. دكتور رامي، يعني من خلال إشارات الدكتور زهير بوعمامة، هل يمكن أن نتوقع أن الهدف اللاحق هو الإطاحة بنظام الأسد، طالما أن حاجز التدخل عسكريا ولو جوا في سوريا قد كسر وحصل بضرب مواقع داعش؟ هناك ما يشبه حالة تطبيع لهذا التدخل العسكري الذي كان قبل فترة مستبعد، الآن هو أمر واقع ولو بحجة ضرب تنظيم داعش. يمكن في المدى المتوسط تتحول هذه الطائرات إلى ضرب مواقع النظام، رغم أن الدكتور زهير تقريبا أشار إلى بعض المواقع التي تضرب دون مبرر ودون أن تكون تحت سيطرة ما يسمى بداعش.
الحقيقة هنالك عدة نقاط اسمح لي بالإشارة إليها مروان.
تفضل.
النقطة الأولى، الآن التحالف الدولي بالتنظيم الدولة الإسلامية لا يستهدف فقط تنظيم الدولة الإسلامية. أنت تعلم أنه تم توجيه ضربات إلى أحرار الشام، إلى جبهة النصرة، وهؤلاء يدخلون في حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي ليس فقط الضربة موجهة صحيح. إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن موجهة إلى أطراف أخرى. هذه نقطة. النقطة أخرى الحقيقة أن الغرب كان لديه فرصة كبيرة. تعلم في السنة الماضية في شهر سبتمبر الرئيس أوباما أعلن بصريح العبارة أن النظام قد تجاوز الخط الأحمر باستخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق
في 2013 صحيح،
ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وبالتالي هنالك تصور غربي لن يصل إلى النقطة التي يؤكد أو التي يؤكد فيها أو يزمع القضاء على النظام السوري. كانت هنالك فرص سانحة خلال الفترة الماضية ولكنه لم يرد ذلك، وبمعنى آخر أن النظام ما زال يقوم بدور يريده الغرب، تريده إسرائيل، والغرب المتوافق مع السياسة الإسرائيلية في المنطقة. نقطة ثالثة أيضا إذا سمحت، هنالك الحقيقة خلال السنة الماضية وربما أكثر من ذلك تغيرات عميقة في المنطقة. نحن نشهد اليوم مروان أن هنالك تقارب أمريكي إيراني. لا شك أن الموضوع في سوريا، أن الصراع في سوريا خرج من أيدي السوريين، وبالتالي أصبح موضوعا إقليميا وموضوعا دوليا. في هذا الإطار يمكن كل التطورات التي شهدها الإقليم في السنة الماضية لم تصب في مصلحة المعارضة السورية. التقارب الأمريكي الإيراني من جهة، الحقيقة سيطرة إيران إذا شئت بالمعنى الاستراتيجي أتحدث هنا، سيطرة إيران على المنطقة. إيران الآن موجودة في شمال الشرق العربي، في لبنان، في سوريا، في
العراق، في اليمن،
في اليمن الآن الحوثيين يسيطرون على صنعاء، وبالتالي هم يقطعون حتى هنالك موقع استراتيجي على غاية من الأهمية ما بين المملكة العربية السعودية والعاصمة صنعاء، تسيطر عليه جماعة الحوثيين. وبالتالي الآن هنالك إذا شئت هنالك توافق ما بين الشيعية السياسية متمثلة بإيران ومتمثلة بالنظام القائم في العراق ومتمثلة بنظامي الأسد وحزب الله في لبنان. هذه القوة الإقليمية لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مقترفة بتمددها، وحتى المشكلة أن حتى الدول العربية وحتى وأقصد هنا دول الخليج على وجه الخصوص تبدو أيضا لا تقوم بما بالضروري من أجل مواجهة هذا الخطر الذي بدأ يتمدد في منطقة الشرق العربي. إذن في هذا الإطار الحقيقة كل العناصر لا تصب في مصلحة المعارضة السورية. أنا لا أنفي إمكانية الوصول إلى تسوية، ولكن هل هذه التسوية سوف تصب في مصلحة الشعب السوري أو حتى في مصلحة المعارضة السورية؟ في الأفق المنظور أنا لا أتوقع ذلك ولا أرى ذلك حقيقة. بالعودة إلى موضوع الحرب، أنا إلى الآن يعني ربما التصريح الأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما يشير إلى أن ليس من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية الإطاحة بنظام الأسد، وليس من مهمتها مواجهة الجيش النظامي، ولكن ما الذي يحدث على أرض الواقع أن هنالك ضرب للقوى المعارضة. لا شك بأن تنظيم الدولة الإسلامية قد أضر كثيرا بالمعارضة السورية، ولكن بنفس الوقت هو قوة تواجه النظام السوري، وبالتالي أنت تخلخل التوازن الموجود في المنطقة. وبالتالي حتى في حال الوصول إلى تسوية سياسية القوة الموجودة على الأرض هي التي تفرض شروطها، هذا تاريخيا وهذا عمليا سوف يحدث. في حال كان النظام السوري هو الأقوى الموجود على الأرض، فبالتالي هو الذي سوف يفرض شروطه، بالإضافة إلى مساندة إقليمية ودولية عن طريق إيران وروسيا، والتفاهم الأمريكي الإيراني يصب في مصلحة النظام السوري بكل تأكيد.
طيب دكتور رامي، أنا لا أدري أستاذ عدنان بوش يعني في دقيقتين يمكن أن تعقب على ما قاله دكتور رامي بهذا الخصوص. يعني في النهاية موازين القوى على الأرض هي من تحكم، يعني حالة الفراغ إذا ما تم التخلص من تنظيم داعش القوة الأولى سيكون النظام السوري هو من يسيطر على الأرض، بالتالي الغلبة.
لا نعم. أنا أعتقد أن هناك مبالغة أيضا بوضع النظام السوري. النظام السوري هو مهزوز بقوة، وبالتالي هو فقط يحاول أن يسيطر على منطقة دمشق وضواحيها، وبالتالي
لكن يحظى بدعم بعض القوى الدولية والإقليمية وهذا مهم.
القوى الإقليمية والدولية هي تنتظر شكل النظام وتنتظر التركيبة المستقبلية للنظام. المعارضة السورية في بدايتها لم تعجب التركيبة الدولية، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا حتى الدول العربية التي تدعي بأنها حليفة. هم يبحثوا عن نظام ربما يرتبوه على الطريقة المصرية على طريقة أخرى لا أدري، وإنما هناك البحث عن شكل نظام. من هنا أن تأجيل إسقاط النظام لترتيب ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عسكريا وتجهيزها وإلى آخره كي تنقض في النهاية على بقايا النظام المنهك والمتعب. فأنا أظن المعركة هي الآن بين الحلفاء أو بين التحالف عفوا وبين داعش في مناطق ليس للنظام وجود فيها إلا رمزي وشكلي، هذه ناحية. ناحية ثانية أن النظام استخدم كل الأوراق وكشفت، مثلا الصراع الموجود بين داعش وبين الأكراد هو حقيقة صراع النظام هو الذي أججه وهو الذي يدفع إليه لإلهاء يعني طيب. كثير من القوى والإلهاء كثير من المناطق، وبالتالي الاستقطاب القوى الدولية على أساس حماية الأقليات الأكراد.